إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا وسط أوجاعنا وآلامنا وأسقامنا نحاول أن نتلمس الجرح، نبحث عن العلاج ونضع أيدينا على المصل والدواء. وكما قلت سابقا، إن أعظم علاج نبحث عنه في مجتمعنا أن نعيد تلك الأواصر والروابط الاجتماعية وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت قد تحدثت سابقا في خطبة بعنوان أعطوني أخا لأعيد معايير الإخاء، ثم تحدثت عن صناع الأمل لأخبركم أن في الأمة رجالا نبحث عن هممهم ونستشرف عزائمهم ونتطلع إلى مستقبلهم. واليوم أقول قبل أن يغلق الباب، قبل أن يغلق الباب، هناك أبواب تفتح لك أيها المسلم في الدنيا لتدخل من خلالها إلى الجنة. إنه باب الوالدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح: رغم أنفه أي التصق بالتراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. كم مرة نظرت إلى عيني والدك مباشرة؟ متى آخر مرة قبلت فيها كفيه؟ متى آخر لحظة جالست فيها والدتك؟ متى مرة ابتسمت في وجوههما؟ متى مرة وقفت على شؤونهما وقضيت لهما حاجاتيهما؟ هل تأملت هذه المعاني؟ هل استشعرت أن ربك جل وعلا عندما ذكر الأمر بعبادته ثنى وعقب ببرك بأمك وأبيك؟ فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل تأملت قوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ فأمر المصاحبة بالمعروف لهؤلاء رغم أنهما قد يأمران العبد بالمعصية. هل تأملت هذه المعاني؟ هل استشعرت أن مجتمعاتنا ربما تحطمت أواصرها وتفصمت عراها لأن الكثيرين من أبنائنا وبناتنا قطعوا ما بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم؟ إنني أتحدث عن جيل ربما يخرج لنا بعد 20 سنة لا يذكر من ذكريات الطفولة مع والده سوى دراجة أو لعبة صغيرة أو أمنية كان يحلم بها عندما وعده بها إذا تخرج أو إذا وصل إلى السنة الأولى الإعدادية. إنني أتكلم عن جيل ليس بينه وبين والده وأمه من ذكريات الطفولة شيء سوى ما يلهث به الصغار أو يلعب به الأطفال. كم من الآباء والأمهات يرقدون في مستشفيات العجزة والمسنين ودور الرعاية الصحية بلا مأوى ولا ملجأ، وكم نجني اليوم بسبب ظلم حكامنا وتسلط حكوماتنا من تفرقة بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات، إما في سجون أو معتقلات، وإما في ساحات مظاهرات، وإما أناس قد رحلوا عن الدنيا وذهبوا إلى الدار الآخرة. إن مجتمعاتنا على حافة الهاوية، نعم والله، ليست اقتصاديا، ليست سياسيا، بل أعمق من ذلك اجتماعيا. أن ترى هذه العرى تفصمت، أن تلمح دموع الآباء فلا ترى أبناء يجففونها، أن تنظر الحسرة، أن تنظر إلى الحسرة والألم في دموع الأمهات وعيونهن، فلا يجد أحد من يسعدهن أو يرفع الآلام عنهن. من منكم قرأ السيرة؟ من منكم طالع السنة؟ من منكم تأمل كيف كان الرعيل الأول يخبرون العالم كله أن البر بالآباء والأمهات أعظم عرى الإيمان؟ كيف لا؟ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي يحبها الله برك بأمك وأبيك. يا حسرة البعيد عن والديه، يا حسرة المقصر والمفرط في طاعتهما، يا حسرة الذي يدخل إلى قلبيهما حزنا وألما وفاقة وحزنا على هذا الولد الذي ربما كان يحلمان أن يكون شيئا كبيرا في المستقبل القريب. أتعجب وأنا أطالع الصحف لأرى شبابا من خيرة الشباب من طلبة الأزهر يحكم عليهم القضاء الفاسد 17 سنة، 17 سنة كحكم أولي. ربما يقول قائل من الناس: قد يستأنف ذلك، قد يخفف الحكم، قد يكون ويكون. ارفقوا بقلوب أمهاتهم، ارفقوا بقلوب آبائهم. يكفي ما نراه في مجتمعنا من تفرق أدت به عصبية سياسية أو شعارات جوفاء أو حرص على سلطان أو كرسي أو منصب. يكفي، لأننا نخشى أن ينزل بأمتنا فاقة أو يدور ببلادنا دائرة من الأوجاع الأخرى، فنجد أن قرانا قد تغيرت، وأن مدننا قد تبدلت، وأن الأسر، أعني أسر الآباء والأمهات مع الأولاد، قد تفرقت وتشرذمت. في يوم من الأيام يقابل عبد الله بن عمر رجلا يطوف بالكعبة يحمل على ظهره والدته، فنظر إليه ابن عمر متعجبا فأنزلها وقال: يا ابن عمر، إن هذه أمي، إن هذه أمي لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري، فأحملها على ظهري، فإذا تبولت علي أنزلتها ونظفتها ووضعتها ولا أنظر إلى عورتها، فهل يقبل الله مني ذلك؟ هل أكون قد وفيت حقها أو أديت ما كان علي من جزاء لها؟ قال: لا والله، ولا زفرة من زفراتها، ولا طلقة من طلقاتها. ويأتي آخر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأتعجب وأنا أقلب صفحات السنة لأرى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقطع ود أبيك فينطفئ نورك، لا تقطع ود أبيك فينطفئ نورك. كم من رجل بيننا قطع ود أبيه فانطفأ نور وجهه قبل أن ينطفئ نور قبله، قبل أن ينطفئ نور مسيرته في حياته. فلا فوز ولا ربح ولا تجارة ولا سعادة ولا استقرار في أسرة. السبب أنك أحزنت قلب رجل كم سهر الليالي وتعب الساعات وعانى أعظم معاناة وبذل وقدم من الأحلام والأمنيات لتكبر أنت، لتكبر أنت، لتكون عماد أمة، لتكون مشعلا لمجتمع، لتكون شمعة تضيء للآخرين. ثم إذا بكل الأحلام قد انتهت والأمنيات قد زالت والرغبات قد ضاعت وما بقي شيء يحلم به هذا الوالد سوى أن ينظر إلى وجهك. البارحة في سجن برج العرب شاهدنا الآلاف من الناس الذين يأتون لزيارة الأبناء كان من ضمنهم أم ترغب وتتمنى لو تنظر إلى ولدها في زيارتها الأسبوعية، لكن وافتها المنية، ماتت على عتبات السجن، والجميع يشاهد والجميع ينظر. قولوا لي بالله عليكم، ما الذي يخالج قلب ولدها الآن في سجنه؟ ما الذي يعاني هذا الولد في محبسه؟ ما الذي يذوقه من مرارة الألم وهو يعلم ويخبر أن أمه على باب السجن ماتت؟ قالت لي إحدى الأخوات وهي ترسل رسالة لي على الإنترنت، قالت: زوجي استشهد في إحدى المظاهرات، نعم قتل برصاص الغدر، نعم أعرف من قتله، تعني جهة معينة. قالت: وأنا والله أربي ولدي الذي في بطني إذا ما خرج إلى الدنيا أخبره أن يكبر ويشب ليأخذ بثأر أبيه الذي ما سعدت معه سنوات عمري، ضاع شبابي، ذهبت أحلامي وأمنياتي. أوجاع وأسقام حين تفرق أسر، حين تفرق آباء وأمهات عن أولاد وبنات، أوجاع وأسقام تهدد مجتمعاتنا، هذا إذا لم نفق. وأتعجب أكثر وعندما أقلب الصفحات أنظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيعه وإن شئت فاحفظه، فإن شئت فضيعه وإن شئت فاحفظه. يا حسرة من عنده والد لم يفرح قلبه يوما، يا حزن ويا ألم من عنده والد لم يبش أو يهش أو يبتسم في وجهه يوما. ما هذا الحزن الذي يعم بلادنا؟ ما هذا الألم الذي يكتنف قرانا ومدننا؟ ما هذه الأوجاع التي تمر في شوارعنا؟ عن هذه الدرجة قطعت الأوصال وحطمت الأسر وفرقت المجتمعات. كنا في زيارة لبعض دور العجزة وإذا برجل يخرج لي ورقة كرتونية مكتوب فيها رقم هاتف، يقول: هذا والدي، هذا ولدي دكتور، اتصل علي يا شيخ وقل له أبوك يتمنى رؤيتك منذ 3 أشهر، اتصل علي وقل له أبوك يتمنى رؤيتك منذ 3 أشهر. إننا نعاني معاناة كبيرة لأسر قد تأتي في المستقبل لا تعرف من هوية الدنيا سوى الحرص على جمع المال والطعام والشراب والجري وراء ملذات ومتع هذه الحياة، وعندها لا قيمة للأب ولا قيمة للأم ولا قيمة للزوجة والعرض ولا قيمة للولد والضنى. فأي فرح سنفرح به؟ أي سعادة سنجنيها إن كانت السياسة قد فرقت بيننا، إن كانت الشعارات قد حطمت مجتمعاتنا، إن كانت أيدي الظالمين من الحكومات لا زالت حتى الآن تكيد وتكيد؟ أما يكفي دماء؟ أما يكفي دماء؟ أما يكفي أعراض؟ أما يكفي معتقلات؟ أما يكفي حبس؟ ليست كلمات أستثير بها غيرتكم، ليست كلمات أستنهض بها عزائمكم، إنما هي كلمات لنتنبه لما تحت أيدينا من أبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، لنعيد تجديد تلك الروابط، لنعيد ربط تلك الأسر، لنعلم أننا والله لن نصل إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لن تصل إلى رضا ربك حتى ترضي والداك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأمة الضعيفة يتم الإيصاء عليها 3 مرات مقابل الأب الرجل الذي ربما تحمل وتعب وعانى. لكنك في زمن أشهد بالله، أشهد بالله أن لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال إن الكثير من الآباء يحتاجون الرعاية كما تحتاج النساء بل زيادة، لقال إننا نرى أسرا يخرج فيها الأب صباحا فما يعود إلا بعد غروب الشمس، فلا هو بالأولاد يسعد ولا هو مع الزوجة يهنى ولا هو بالوالدين يتمتع. فأي سعادة يجنيها ذلك الرب للأسرة؟ أي فرحة يستثمرها ذلك الراعي لتلك الأسرة؟ كيف يعود إلى بيته وله له ولد معتقل، قابلته في السجن يقول أنا معتقل في هذا السجن أنا ووالدي وأخي، وليس مع أمي وأخواتي البنات أحد، حتى لم يرفقوا بنا أن يبقوا ذكرا في الأسرة ليتعب من أجل هذه الأسرة، ليعاني من أجل هذه الأسرة، ليكدح من أجل هذه الأسرة. يا أيها الناس أفيقوا، إننا أمام باب قد يغلق في وجوهنا فما نصل إلى الجنة. إنني أتعجب وأنا أتأمل قصة أويس القرني، ما شعوره، ما شعور قلبه والنبي يتكلم عنه قبل أن يأتي أويس إلى المدينة وإلى مكة أصلا، والنبي يقول لعمر يا عمر يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني له والدة هو بها بار، له والدة هو بها بار، كان به مرض البرص ثم برئ منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. ويترقب عمر زمان خلافته وزمان خلافة أبي بكر كل وفد يأتي من اليمن يسألهم يا جماعة يا ناس أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا. حتى جاء وفد قال أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم. قال أين أويس؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال هلما إلي، ألك والدة أنت بها بار؟ قال نعم. قال أكان بك مرض برص ثم شفاك الله منه إلا موضعا قدر الدرهم؟ قال نعم. قال استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني له والدة هو بها بار، كان به مرض برص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. وهنا دمعت عين أويس، ما شعور قلبه وقد علم أن بره بأمه أوصله أن يذكره النبي فيكون علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما فرحة قلبه، ما سرور فؤاده. يا أيها العاق، يا أيها المقطع لأواصر الرحم، يا أيها البعيد، يا من يشتكي والدك من بعدك عنه، يا من تشتكي والدتك من إعراضك عنها، قف على الباب قبل أن يغلق، قف على الباب قبل أن يغلق. قال محمد بن سيرين إني والله ما رقيت ظهر بيت كانت تحته أمي قط، ما صعدت إلى السطح وأمي في الأسفل قط. وقال الحسن البصري إني والله لا أستحي أن أجالس أمي على الطعام، إني أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة كانت عين أمي قد سبقت يدي فرغبتها قبلي، يستحي أن يأكل مع والدته. قال محمد بن المنكدر بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، وما أحب أن ليلتي بليلته. يا وزراءنا، يا حكامنا، يا وجهاءنا، يا علماءنا، يا أيها الملوك فينا، يا أيها التجار، يا وجهاء القبائل والعشائر، يا أصحاب الأموال والثروات، يا ملاك المصانع، يا من بأيديهم زمام الأمور في بلادنا، رفقا بأبنائنا وبناتنا. تفرقت الأسر، يعمل الابن في مدينة بعيدة فلا يرى أمه وأباه إلا في آخر الأسبوع أو ربما في آخر الشهر، ثم إذا جاء يتزوج قامت الحروب والخلافات بين زوجته وبين والديه، ثم يفترق ويبتعد فيفضل الأم أو الزوجة أو الأب على بعض الأسرة، ثم تتفرق الأسرة ليحل به نفس ما حل به في المرة الأولى من ولده، من ابنته، من بعض أهل بيته، رفقا بأبنائنا. اتصل علي شاب يقول يا شيخ بعد عناء، بعد تعب لبيت رغبة والدي، قال لي اخرج يا ولدي الى الخارج اعمل، بلدنا لم يعد فيها مجال للعمل، وانا اتألم حسرة على شبابك الذي يضيع امام عيني ووردة عمرك التي تذبل امام ناظري، اخرج الى الخارج. قال فلما خرجت جعلت اتصل بهما يوما بعد اخر، واذا الاب يشتكي لي ان عينيه لا تنامان ولا تغمضان من فراقي ومن بعدي، واذا الام تحزن حزنا كبيرا، وإذا بعض أقاربي يخبرني أن وزن والدي
والدتي قد نقص كثيرا ببعدي عنهما. قل لي بالله عليك يا شيخ، أنا بين نارين، أجمع المال لأعود وأسعد الأسرة، أم أرجع إلى أمي وأبي اللذان لا ينامان ليلهما يأرقان من بعدي ومجافاتي؟ قلت عد إليهما، عد إليهما، أن تجلس والله بجوار أمك وأبيك بلا طعام بلا شراب بلا ماء بلا كساء ولا دواء أحب إلى الله، أحب إلى الله. فإن مجتمعاتنا قطعت وأواصرنا بدلت، والحب الذي في قلوبنا تجاه بعضنا تغير، فأبقي أرجوك على مشاعر أمك وأبيك رفقا بقلب تعب من أجلك وعانى حتى تصل إلى ما وصلت إليه، رفقا بوالدين يحلمان أن تكون شيئا كبيرا في المستقبل، حتى وإن لم تجمع المال، حتى وإن لم تسعد قلبيهما بشيئا من نقود الدنيا، فاعلم أن لك أعظم الأجر عند الله أن تصحو الوالدة صباحا تفتح عينيها لتراك في فراشك، أو تنظر إليك باسما، أو تجالسك على قطعة خبز أو كسرة أو كوب شاي، والله أحب إلى الله من أن تخرج بعيدا في ظل ظروف نحن نرى فيها المعاناة، لا أقول لآلاف الأسر، بل والله لمئات الآلاف من الأسر، مئات الآلاف من الأسر أصبحت لا ترى أسرة إلا فيها شهيدا أو سجينا أو معتقلا أو مصابا أو مهددا بالقبض عليه. أهذه بلدنا مصر؟ أهذه مصر التي جاءها الشافعي فغدا صاحب مذهب عظيم؟ أهذه مصر التي جاءها صلاح الدين الكردي فأصبح فاتحا مغوارا؟ أهذه مصر التي جاءها العز بن عبد السلام شيخا عاديا فأصبح بائع الأمراء وقائد العلماء؟ أهذه مصر التي جاءها الليث بن سعد فقال عنه الذهبي والله إن الليث كان أفقه من الإمام مالك؟ أهذه مصر التي ما أوي إليها أحد إلا شبع، وما وصل إليها رجل إلا سما، وما عرفتها أمة إلا علت قدرها ومنزلتها؟ ما بالنا اليوم تغيرت أواصرنا فيما بيننا، وتبدلت اللحم التي جعلها الله جل وعلا روابط أصلية. لذلك أنا أقول قبل أن يغلق الباب يا إخواني، عودوا اليوم، كل واحد فينا له والد أو والدة، ابتسم اليوم في الوجه، فقط أرجوكم يا إخواني، أرجوكم فقط ابتسموا اليوم في وجوههم، امسحوا شيئا من الآلام التي أصبحنا نشربها من إذاعاتنا وقنواتنا وصحفنا وجرائدنا وشوارعنا. عل الله جل وعلا أن يطلع علينا فيرى أسرا في يوم جمعة أسعدت قلوب الآباء والأمهات، فترتفع دعوات الآباء والأمهات إلى السماء لتكون مفتاح فرج، لتكون بداية نصر، لتكون عودة أمل، لتكون بصيص نور يرجع إلى المجتمع ما كان فيه من عز وسلام وسؤدد والتئام. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم أن تجمع أواصرنا، وأن تلم شعثنا، وأن تقطع اليد التي تفرق بيننا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلم شعثنا، وأن تجمع شملنا، وأن تقطع اليد التي تفرق بين أسرنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أوقفني يوما ذلك الشاب، قال لي يا شيخ حدثني بالورقة والقلم، خبرني بمعادلات الرياضيات، كيف يكون النصر، وكيف يعود للمجتمع أمنه وأمانه وسلمه واستسلامه، وكيف نستطيع أن نكون وحدة في التغلب على أعدائنا؟ قلت له لن أحدثك بورقة ولا قلم ولا بمعادلات رياضية أو حسابات جبرية هندسية، إنما أخبرك عن معان إلهية نغفل يسأل عنها جميعا. إن الذي ينظر إلى المجتمع هو الله، والذي يحوط المجتمع هو الله، والذي سيجمع شمله هو الله، والذي يؤوي أفراد أبنائه هو الله، والذي يرفع الظلم ويميطه عن البلد هو الله، والذي يفضح المنافقين بيننا هو الله، والذي يظهر الحق فينا هو الله، والذي يأخذ بثأر المظلومين في أرضنا هو الله. فلذلك دعونا نعود إلى الله، دعونا نركز فقط على ما فرض علينا وألزمنا به. لذلك أنا اليوم أتحدث عن روابط اجتماعية تحطمت مع مرور الأيام، وذابت ذوبان الملح في الماء مع انشغالنا بالمال والتجارة وماديات الحياة، فأصبحت لا ترى ابتسامة على شفة أم ولا بشاشة في وجه أب، بل يعلو الألم دائما والاسوداد وجوه الآباء والأمهات حسرة على جيل قادم لم يجد من الدنيا أبسط معانيها، ولا من اللذة أيسر أسبابها، ولا من الأمان أولى مبادئه. لذلك يندمون ويتألمون، وتجد ابتسامات خافتة ونظرات حانية في عيون آباء وأمهات وجدات وأجداد يقولون يا ليتكم عشتم في زماننا، يا ليتكم عشتم في زماننا، كان الخبز في عهدنا بكذا، وكان اللحم في زمننا بكذا، وكان الأمن عندنا كذا. رغم فساد كنا نعيشه، رغم ضياع كنا نراه، رغم بعد للنساء عن الحجاب ووقوع بكثير من الرجال في المخدرات، إلا أن المجتمع كان يعيش شيئا من الأمن ورغد العيش. ليتكم يا أولادنا أدركتم ذلك، ليتكم يا أولادنا أدركتم ذلك. إذن لما لا نعود اليوم لنرسم تلك الابتسامات على الوجوه؟ إذن لما لا نعود اليوم لنطمئن تلك القلوب ونشرح تلك الصدور بكلمات حتى ولو بأقل من القليل تدخل السعادة على قلوب الآباء والأمهات؟ وأتألم كثيرا، أتألم كثيرا والله، وأنا أرى العشرات من الآلاف من الشباب على صفحات الفيسبوك أو تويتر أو المواقع أو الأندية أو غيرها لا يكادون يذكرون حق الآباء والأمهات ولا فضلهم، بل الانشغال الحقيقي الآن إما ببطولة إفريقية أو كأس عالم أو فريق كروي أو مشاعر سياسية أو غضب عارم أو حشد للوقوف أمام حكومة أو سلطة، وننسى مبادئ أصلية وننسى روابط حقيقية بها نجاتنا عند الله وفيها فوزنا وفلاحنا. قال أبان بن عياش: خرجت من جامع الكبير عندما زارنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وبينما أنا أمشي في السوق إذا بأرى جنازة معترضة يحملها أربعة رجال. قلت في نفسي: سبحان الله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا أربعة رجال، والله لا أتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه الطوب واللبنات وصببنا عليه التراب، ثم التفت إلى هؤلاء الرجال، قلت لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ ما خبره؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الغلام. فتعجبت وكادت تسبقني عبرتي، ومشيت وراء هذه المرأة حتى وصلت إلى بيتها أوقفتها، قلت: أمت الله، أحسن الله عزاءك، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي عاصيا لله، وإنه لما ألم به مرض الموت وأحس بدنو الأجل أحدث توبة وبكاء وصلاة وقرآنا، ثم قال: يا أمي، إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على التراب والأرض وقومي دوسي بقدمك على وجهي وعفريه في الأرض، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه، لعل الله أن ينظر إلي في هذه اللحظة فيرحمني ويطلع على ما في قلبك من رقة لي فيغفر لي. ثم إذا أدخلتموني إلى القبر فارفعي يديك إلى الله ضارعة وقولي: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فما صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: وما يضحكك؟ قالت: والله ما أن أدخلتموه في قبره حتى رفعت يدي إلى الله ضارعة أقول: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه. فوالله لقد سمعته بأذني يقول: أبشري يا أمي، أبشري يا أمي، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. يا من تحرقون قلوب الأمهات رفقا بهؤلاء العجائز، يا من تدمعون عيون الآباء رفقا بهؤلاء الأولياء الكبار، يا من لا تدخلون سرورا إلى بيوتكم ولا إلى منازلكم، أوشكتم والله على الهلاك، يوشك أن يأتي الجيل القادم جيل الأبناء والبنات ليؤدي نفس ما أديتموه في آبائكم وأمهاتكم، وحينها تتمنون نظرة من ولد وابتسامة من فتاة وحنوا من ولد أو بنت، وتلمحون في عيونهم البؤس والألم وتعجزون أن تسعدونهم كما عجزتم أن تسعدوا آباءكم وأمهاتكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع شمل مجتمعاتنا. يا رب يا رب، نزل بنا البلاء وحلت بنا الكوارث واشتدت بنا اللأواء، شبابنا في سجون وأمهات وآباء تدمع منهم العيون، ورجال ونساء وصغار وكبار فرقوا وابتعدوا عن البيوت والدار. نسألك يا أرحم الرحماء، نسألك يا أجود الأجودين أن تسعد قلوبا طالما حزنت، وأن تجفف دموعا طالما سالت، وأن تطمئن قلوبا طالما تألمت. نسألك باسمك الأعظم أن ترفع لواء ديننا في بلدنا، اللهم ارفع لواء الحق في بلادنا، اللهم اجمع شملنا واحقن دماءنا واحفظ شبابنا وأخرج المعتقلين من سجوننا ورد الحق إلى نصابه. يا رب العالمين، يا من لا يرضى بالظلم على نفسه، يا من حرمه على عباده، نسألك في هذه الساعة، ساعة الإجابة في يوم جمعة قبل أن ينزل الإمام من على المنبر، نسألك فرجا عاجلا لبلادنا، نسألك فرجا عاجلا لبلادنا، نسألك فرجا عاجلا لبلادنا. ضعفت منا الأسباب، ضعفت منا الأسباب وقيدت منا الأيدي، ولا حيلة لنا إلا بالوثوق بك يا أكرم مسؤول، يا أعز من أكرم وجاد وتجود على عباده. نسألك أن ترفع لواء الإسلام في مصر، اللهم إن العالم كله، العالم كله ينظر إلينا يتطلع إلى نهضتنا، نسألك أن تقيم الإسلام في بلادنا، نسألك أن تبرم لدولتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن لا تمر أيامنا إلا وقد أعدت كل ولد إلى حضن والديه، نسألك أن لا تمر هذه الأيام في بلادنا إلا وقد طمأنت قلب أم ثكلى ووالد قتل ولده وزوجة ذبح زوجها. نسألك باسمك الأعظم أن تعيدنا إلى ما كنا عليه من أمننا وأماننا وعزنا وتمكيننا ورفعتنا وسؤددنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم لطفك بأهل الشام، اللهم لطفك بأهل الشام، اللهم إن الصقيع يحاصرهم، اللهم إن الجوع يلتهمهم، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جند السماء يا رب، لا يخذلهم جند السماء يا رب. اللهم كن للمستضعفين في برما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وحل صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، خذ بنواصيهم إليك، انصر العلماء، أيد هؤلاء الوجهاء والحكماء. اللهم أنزل بأسك وشديد عقابك على الظالمين، اللهم أنزل بأسك وشديد عقابك على الطغاة الحاقدين، اللهم أنزل بأسك وشديد عقابك على من أفسد في بلاد وديار المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر عيوننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.